بسم الله الرحمن الرحيم. كما أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، كذلك النفساء. وكما أن الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، كذلك النفساء. وكما أن الحائض لا يصح طلاقها ولا ظهارها، كذلك النفساء. الأحكام تشترك فيها الحائض والنفساء. أي سائل يخرج من الرجل أو المرأة غير البول أجلكم الله والمني والدم، تطلع من الإنسان سوائل في جسمه، كثير من السوائل هذه لا تؤثر، لا توجب غسلا ولا وضوءا، بل تعتبر طاهرة. هذه المرأة النفساء اللي والدة، لو قبل ولادتها بدقيقة يطلقها زوجها يصح الطلاق، أو عدتها تنتهي عقب ولادتها، عدتها دقيقة. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا، واحد طلق المرأة وهي حامل، عقب دقيقة ولدت، خلص انتهت عدتها، عدتها كانت دقيقة واحدة، ويحق لها أن تتزوج، انتهى الأمر. لكن إذا هالدقيقة مرت وما طلقها ولدت وصارت نفساء، خلص بعد ما يحق لي يطلقها إلى أن ينتهي نفاسها. بل قال أكثر الفقهاء إن النفساء كالحائض حتى في سائر الأحكام، لا فقط فيما مر هاي اللي قلناها، بقية الأحكام. شنو يعني بقية الأحكام؟ طبعا قبل هذه، قبل ما نقولها، أيضا زوجها لا يأتيها، كما أن الحائض يحرم على زوجها إتيانها، كذلك النفساء. هاي ما فيها كلام أكيد. هناك أمور أخرى مثل حرمة قراءة آيات السجدة، الآيات الأربع التي يجب السجود لها، لو قرأها الإنسان مرت علينا في باب الحيض، نفسها وجوبا أو على الأحوط وجوبا لا تقرأها النفساء. أيضا لا تمكث في المساجد، تجي الطب تقعد بالمسجد، لا، كالحائض تقدر تدخل من باب وتخرج من باب. لا تدخل المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بتاتا. حتى المكروهات أو المستحبات التي مرت للحائض، قال كثير من الفقهاء انها تشمل المستحاضة. مثلا مر علينا ان الحائض يستحب لها في وقت كل صلاة ان تتوضأ وتجلس امام القبلة ذاكرة الله عز وجل بمقدار صلاتها. نفس الكلام قالوه بالنسبة للنفساء. الحائض مر علينا أنها يكره لها الخضاب، حنة أو غيرها، قالوا كذلك النفساء. على كل، هذا رأي مشهور في الفقه أن أحكام النفساء كأحكام الحائض.
Yeah.
لا بعد إذا كانت حامل.
لا مو حامل.
مو حامل وطلق زوجته. إذا كان الطلاق رجعي فترة العدة ملزم بالنفقة. إذا كان الطلاق بائنا خلعيا مثلا لا لا شيء عليه. زين هذا بعض أحكام الدماء وغسل النفاس وإلى آخره. إحنا إلى الآن ذكرنا أربعة أغسال: غسل الجنابة، الحيض، الاستحاضة، النفاس. ننتقل إلى غسلين آخرين، هما غسل الميت إذا مات الإنسان يغسل، وغسل مس الميت. وبما أن غسل الميت وغسل المس لا تسبقهما أحكام وأمور وتلحقهما أيضا أمور، الفقهاء أو كثير منهم عادة لما يوصلون لهالمكان يقومون يتحدثون عن أحكام المحتضر وأحكام الميت بشكل عام، يعني يتحدثون في المقدار عن حالة الاحتضار، ثم من يموت الإنسان شنو الإجراءات اللي يسووها إليه: غسل، كفن، صلاة، دفن. هذه كلها يبحثوها في هذا الفصل. احنا هم نذكر ان شاء الله بعض المسائل المرتبطة بهذه الامور. هناك حالة شديدة تعرض الانسان وهي حالة الاحتضار، حالة ما قبل الموت، اللحظات الأخيرة قبل الموت. هذه تعتبر لحظات صعبة جدا، سميت هذه الحالة بالاحتضار، قيل إما لأن الملائكة تحضر عنده أو لأن الموت حضر عنده، اسمها حالة احتضار لأحد السببين أو غيرهما. حالة شديدة ورد في الروايات ما معناه قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير أهون من غصة من غصص الموت، نعوذ بالله. ورد في مضمون الرواية أن المؤمن إذا كانت عنده في الدنيا معاصي وذنوب، المؤمن الموالي عاقبته الجنة، ما بها روح تعال، ما بها نقاش. إذا مات على الإيمان عاقبته الجنة، لكن قبل الجنة هناك عقبات. من نقول الجنة يعني النار الكبرى ما يروح لها، ريش الجحيم ريش ما يشوق ما له شغل فيها، لكن هناك أمور قبل الجنة. إذا كانت عنده ذنوب وسيئات ورد في مضمون الروايات إنه يؤاخذ بها في الدنيا، تصيبه مشاكل، أمراض، فقر، يعني هالقضايا الدنيوية اللي تصير هذه الله عز وجل يبتليه بها. إذا كفت لذنوبه، يعني ذنوبه بمقدار محدود بحيث هذه الآلام اللي حصلها بهالدنيا توفي بمقدار ذنوبه فبها، ما كفت ذنوبه أكثر من ذلك، يشدد عليه حالة الاحتضار. وقت الموت أكو تشديد عليه. إذا كفى ذلك فبها، لم يكفي فالبرزخ، البرزخ الطويل العريض اللي من ينزلوا القبر إلى أن تقوم الساعة، هناك أكو عقوبة في البرزخ. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، نعوذ بالله. إذا ما كف هذا المقدار، لأن أكو ناس عندهم ذنوب عظام، مؤمنين هم موالين لكن عندهم قضايا كبيرة، فأكو تكملة يوم القيامة، شوية يأخروه هناك يتأذى على كل بساحة المحشر بهالحار بهالطلايب، آخر شيء يودوه للجنة. إذا مات على الولاية الروايات تقول يدخل الجنة، ما نريد نقول لي يصلي ويصوم، هذا الصلاة الوحدة عقوبتها كذا وكذا، لكن نقول إذا مات على الإيمان قد يكون نعوذ بالله اللي يترك الفرائض يموت وهو غير مؤمن، نعوذ بالله إيمانه يروح، لكن إذا مات على الإيمان بالنتيجة أكو حسابات وراء يتأذى، ربما يتأذى كثيرا، لكن النار الكبرى لا يدخلها، الروايات تنص على أنه لا يدخلها. طبعا هم عقب القيامة وساحة المحشر هناك ممر إلى الجنة، طريق ويعبر الطريق بعد، الممر هو الصراط، أكو صراط على الجنة يكون عبره، اللي الروايات تقول أحد من السيف أدق من الشعرة، يكون يعبر، وهذا الصراط صاير فوق جهنم، فوق جهنم يعني يمر عليها يشوفها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الناس اللي تعبر على الصراط أشكال، منهم من يعبره كالبرق الخاطف، للبرق يعبر قبل الجنة، ومنهم كالريح العاصف، يعني هم سريع لكن مو مثل ذاك، ذاك برق هذا مثل الريح العاصف، ومنهم كخطر الجواد، شلون الحصان يركض سرعة الحصان، هذه هم صارت أبطأ، ومنهم من تزلق قدمه، قدمه تزلق يطيح، لكن مو مقرر يروح الجهنم، يكون يعبر، القرار النهائي يكون يطلع ذات الصوب، لكن يزلق ويمسك بالصراط، والحين يريد يعبر بهالطريقة، ماسك هالخيط الضعيف هذا وجهنم تحته تتوقد يطلع ذاك الطرف. تأكل النار منه بعضا وتدع بعضا، شوية منه يروح بالأثناء إلى أن يطلع لذاك الطرف، شوية بعض قطع لحم كذا راحت، فإذا خرج عبر الصراط التفت إلى جهنم وقال الحمد لله الذي نجاني منك بعد أياس، أنا كنت مأيس فعلا، شلون يطلع يعني هذا خيط ويقدر يعبر عليه وماسكه بإيده. أنا كل اللي أريد أقوله هنا أنه هل حالة الاحتضار مع أنها فترة وجيزة قد تطول نص ساعة ربع ساعة يوم نص يوم، هذه جعلت في قبال آلام الدنيا، في قبال آلام البرزخ، في قبال آلام يوم القيامة، هل فترة هذه القصيرة قد ما تطول دقيقتين ثلاثة فيها من الآلام نعوذ بالله اللي قد تعادل آلام العمر كله، عاش لخمسين سنة سبعين سنة، اش كثر شاف نوائب ومصائب بهالدنيا، ممكن هالثلاث دقائق الدقيقتين مالت الاحتضار أشد من هالستين سنة كلها. ولهذا في الدعاء الإنسان يدعو خصوصا في السجدة الأخيرة من الصلاة، اللهم ارزقني الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. الراحة عند الموت مو شيء هين يكون يطلب الإنسان ويلح في الدعاء على الله عز وجل أن يعطيه الراحة عند الموت. نعم هذا الحكي كله مقدمة لهذا. الآن هناك حالة اسمها حالة الاحتضار، ما يقرب من الممات، الدقائق الأخيرة قبل الموت. هناك حكم إلزامي مو مسألة استحباب، إلزام، الحين لو وجوب لو احتياط وجوبي، وهو توجيه المحتضر إلى القبلة، يوجهوه إلى القبلة. يعني شنو؟ يعني يفرضوا هذه القبلة، يخلوه هو نايم على ظهره، رجلة تجاه القبلة ورأسه من ذاك الصوب، بحيث لو قعد يكون وجهه إلى القبلة. هذا حكم إلزامي، وليس إلزاميا فقط لأهل المحتضر، إنما هو شامل لكل من علم. أي واحد يجي يشوف الشخص المؤمن محتضر، إذا يقدر يوجهه إلى القبلة. هذه في المستشفيات اليوم واحدة من المشاكل الموجودة، أن الأسرة قد ما تكون أمام القبلة، فيكون يشوفون حل، يعني أهل المحتضر يشوفون لهم حل إذا شافوا مريضهم ساءت حالته يكاد يموت، يرتبون أمر سريرة يفروه على القبلة. الحين بالأثناء يعترضوهم، والله ما يصير، وهذا مركبي للجهاز، ما جهاز الحكي ما يمشي. يعني إذا بينت العلامات، شاف وضعه قاعد يسوء، هالأيام هو أوضح من السابق، هالأيام يحطون أجهزة وهذا يبين من يقوم الضغط ينزل، عادة قبل ما يموت هاي الأرقام اللي تصير، يقوم الضغط ينزل بعد شوية يصير من 90-80-70-60، بعد يبين قاعد يموت، قاعد ينزل ضغطه، يشيبر يفروح على القبلة رد ما فيها ضرر، لكن من يشوفوه بهالحالة يوجهوه إلى القبلة. هذا حب. نعم، أي إذا يقدر الإنسان ماكو حرج عليه، لأن قد يكون واحد غريب وأهله مو موجودين، يخاف يتدخل يسوي له مشكلة، إذا يقدر، إذا أمكنه ذلك. هو المحتضر نفسه إذا فرضنا أحد ما وجهه، هو هم شاف روحه قاعد يعني قاعد يموت، إن أمكنه أن يوجه نفسه إلى القبلة فالأحوط استحبابا له ذلك. قايلين مو إلزام هو بالنسبة إليه، الإلزام بالنسبة للآخرين، يجب توجيه لا هذه الطريقة نايم على ظهره ورجلاه تجاه القبلة، هذه طريقة التوجيه. إذا هو قدر وفعل ذلك فهو فعل حسن وهو أحوط استحبابا، لكن الآخرين مكلفون بذلك. هذا الحكم الإلزامي. هناك مجموعة أمور أخرى مستحبة أو مكروهة حالة الاحتضار تأتينا غدا إن شاء الله.